بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن اختلاف المفسرين بعد زمن السلف الصالح يرجع سببه إلى أحد أمرين. الأمر الأول بسبب النقل، بسبب اختلافهم في النقل. والنقل بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إما عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن الصحابة والتابعين. وبيّن أن المنقولات على قسمين أو على ثلاثة أقسام: ما يقبل، وذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت، وكذا المنقول عن الصحابة إذا كانوا اتفقوا عليه أو لا يعلم له مخالف أو كان مما حكمه الرفع، كل هذا مما يقبل. وما يرد وهو ما ضعف سنده أو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتوقف فيه وهو ما لا يعلم دليله أو ما كان من باب الإسرائيليات. هذا هو تلخيص الدرس بالأمس تقريبا، وقد انتهينا فيه من النوع الأول. بقي معنا النوع الثاني، وهو الخلاف الحاصل في التفسير بين المفسرين بعد زمن السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين وأتباعهم، من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال. والاختلاف في الاستدلال هو ما يعرف عند أصحاب علوم القرآن وأصول التفسير بالتفسير بالرأي، بالتفسير بالرأي. والتفسير بالرأي قالوا هو التفسير بالاجتهاد والاستنباط. وينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي مقبول، وتفسير بالرأي مذموم مردود. فالتفسير بالرأي المقبول هو ما كان معتمداً أو معتمداً على الدليل من الكتاب والسنة وفهم وأقوال سلف الأمة وموافقة اللغة العربية، ولا يخرج عن تفسير السلف الصالح. هذا هو التفسير بالرأي المحمود أو المقبول، أن يكون معتمداً على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وموافقاً للغة العربية، ولا يخرج عن تفسير السلف الصالح، وسيأتي هذا إن شاء الله. أما التفسير بالرأي المذموم فهو ما كان خارجاً عن تفسير السلف، وما كان تفسيراً للقرآن بمجرد الرأي ولا دليل عليه، وما كان مخالفاً للحق ومنهج السلف الصالح. هذا هو التفسير بالرأي المذموم المردود. إما أن يكون خارجاً عن تفسير السلف، يأتي بتفسير لم يقل به أحد من السلف، أو يأتي بتفسير للقرآن لا دليل عليه، أو يأتي بتفسير مخالف لتفسير السلف أو للنصوص الشرعية، وسيأتي هذا إن شاء الله. التفسير بالرأي المذموم قالوا له أنواع وصور، منها التعرض للأمور الغيبية التي لا نعلم حقائقها وإن كنا نعلم معانيها. فالاستواء لله عز وجل معلوم من لغة العرب، أما الكيفية فغير معلومة، فالتعرض لكيفية الاستواء هذا من التأويل المذموم، أما المعنى فثابت وواضح في اللغة العربية ومن تفسير السلف. الثاني يكون بحمل القرآن على معنى يخالف الآيات الأخرى أو النصوص الشرعية الأخرى. الثالث من التفسير أو من صور التفسير المردود أن يكون بالتأويل المردود، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، والتأويل له ثلاثة معاني أو ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير كما مر معنا سابقا، وهذا حكمه حكم التفسير. النوع الثاني التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ولدليل، وهذا مقبول عند أهل العلم إذا كانت القرينة مقبولة. التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هذا هو التأويل المردود الباطل، وهذا هو قسم أو نوع من أنواع الرأي المذموم، من أنواع الرأي المذموم. طيب، قاعدة أضيفوها: يقل الخطأ في تفسير السلف لأنهم فسروا القرآن بمراعاة معناه وسياقه. هذه القاعدة ما معناها؟ السلف من الصحابة وأئمة التابعين فسروا القرآن بالسنة، وفسروا القرآن بما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواطن فسروا القرآن باجتهادهم، لكن اجتهادهم يقل الخطأ فيه بخلاف من بعدهم، بخلاف من بعدهم. لماذا؟ لأن السلف من الصحابة وأئمة التابعين حينما فسروا القرآن راعوا فيه موافقة السنة، وراعوا فيه أيضا مراعاة السياق. السياق عند المفسرين معناه المعنى والأمور التي تحيط بالآية حينما نزلت أو بما يناسبها، سواء في السباق أو اللحاق، ما قبلها وما بعدها. الخطأ كما سيأتي حينما تنظر للآية لغة مجردة عن القرائن وعن سياقها وعن سباقها وعن لحاقها، هذا هنا يقع الخطأ، وهذا سيأتي إن شاء الله. بينما السلف الصالح كانوا يراعون الجو العام للآية، يراعون المعنى المراد في الآية قبلها وفيها وبعدها، وأيضا كانوا بعيدين عن الهوى، وكانوا لا يتكلمون إلا بعلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ما يتعلق بمثل هذه الأمور. قاعدة: قال ابن تيمية: سبب الخطأ في التفسير بالرأي والاجتهاد أمران. الأول أن المفسر قد يعتقد رأيا ويفسر القرآن على رأيه ويحمله عليه دون النظر هل الآية تدل عليه أم لا. الثاني أن المفسر قد يفسر القرآن بمجرد لغة العرب دون مراعاة لسياق الآية والمراد بها. المتأخرون المراد بهم المتأخرون يراد بهم من جاء بعد القرون المفضلة من المفسرين. يقول ابن تيمية: سبب خطأهم في التفسير بالرأي أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون عندهم اعتقاد سابق في مسألة ما، ثم يأتون يفسرون الآية على هذا الاعتقاد دون النظر هل الآية تدل على هذا أم لا. ولذلك القاعدة عندهم استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، ابني اعتقادك على الدليل الصحيح تسلم، أما تبني الدليل على اعتقادك لا تسلم، لأنك لا تدري هل أنت على الحق أم على الباطل. أصحاب النوع الأول تفسير القرآن على الرأي والاعتقاد الباطل أو على الآراء مثل أصحاب الأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والروافض وغيرهم الذين حملوا معاني القرآن على ما يوافق مذاهبهم وأقوالهم وآراءهم الباطلة، فنزلوا آيات الله عز وجل على هذا الاعتقاد الباطل. مثلا الرافضة يفسرون قوله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فالرافضة قبحهم الله لما اعتقدوا في معاوية الاعتقادات الباطلة، معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وأحد كتاب الوحي، لما اعتقدوا فيه الاعتقادات الباطلة حملوا معاني النصوص وحملوا النصوص الشرعية على التي في ظاهرها الذم، على مثلا على معاوية وعلى أبي بكر وعمر، فحملوا الجبت والطاغوت على أبي بكر وعمر، والبقرة التي أمروا بذبحها هي عائشة، ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة. ثم الإلحاد في آيات الله عز وجل بصرف معانيها وتفسيرها بهذا المعنى الباطل. أصحاب البدع جهمية معتزلة أشاعرة، ما منهم من يعني ما من مذهب من هذه المذاهب إلا وقد ألف أصحابها تفاسيرا للقرآن وفسروا القرآن على مذاهبهم. طيب، ليس فقط هذا في التفسير والعقيدة، حتى مثلا في الفقه فقد يستدل الفقيه لمذهبه بالآيات ما لا يصح له الاستدلال به، بل حتى في الحديث، حتى في علوم الحديث أو حتى في أصول الفقه قد يستدل بنصوص القرآن بآيات لا تدل عليها. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي هذا أن المستدل مثلا بالدليل من القرآن أو السنة على نوعين، إما أن يكون اعتقاده باطل فيحصل الخطأ في اعتقاده وفي استدلاله، وإما أن يكون الاعتقاد صحيح ولكن الآية لا تدل عليه. فمثلا على سبيل المثال تفضيل أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان أنه من له منزلة ومكانة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى من حيث هو صحيح، لكن هل هذه الآية تدل على علي؟ الجواب لا، فقد يكون المعنى صحيح ولكن الاستدلال خطأ، بالدليل خطأ. فمن استدل على اعتقاد باطل حصل له الخطأ في الدليل والمدلول، ومن استدل على اعتقاد صحيح ولكن الدليل لا يدل عليه حصل له الخطأ في الدليل لا في الاستدلال، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب، إذن هذه الجهة الأولى، أن يعتقد اعتقادا غير صحيح ثم يحمل نصوص القرآن عليه. الجهة الأخرى وهي أن المفسر قد يفسر القرآن بمجرد اللغة دون مراعاة لسياق الآية والمراد بها. القرآن حمال ذو وجوه ونزل بلسان العرب صحيح، ولكن الله عز وجل لما قال بلسان عربي مبين قال أيضا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان القرآن بلسان عربي مبين والمراد أن نفهمه بلسان العرب، فلماذا يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ قال العلماء: قال الله هذا لبيان أن القرآن يجب أن يفهم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون: الكلام له ثلاث مفاهيم. الكلام له ثلاث مفاهيم: مفهوم شرعي، ومفهوم عرفي، ومفهوم لغوي. فإذا أردت أن تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة يجب عليك أن تفسر الكلام أولاً بالعرف، يجب عليك أن تفسر الكلام أولاً بالمفهوم الشرعي، تنظر ما مراد الله عز وجل وما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فإن لم يوجد لهذا الكلام عرف شرعي معين انتقل إلى مفهوم العرف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يوجد هذا المفهوم انتقل إلى لغة العرب، يعني ما نقل شيء ننتقل إلى لغة العرب. الخطأ أين؟ الخطأ أنهم اعتبروا تقديم لغة العرب على مفهوم الشرع وعلى مفهوم السلف. طيب، هل لغة العرب تخالف مفهوم اللغة؟ هل لغة العرب تخالف مفهوم الشرع أو مفهوم السلف؟ أقول نعم، قد تستعمل الكلمة أو قد يأتي المعنى على غير ما يعرفه العرب، أو قد تكون الكلمة عند العرب لها عدة معاني والاستعمال الشرعي المراد به بعض المعاني لا كله، فحمله على معاني لم تراد شرعا خطأ. واضح؟ حملها على معنى عام خطأ. مثلا قوله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، المراد به من؟ أبو بكر رضي الله عنه. قيل إن هذه الآية خاصة في أبي بكر. واضح؟ فجاء بعض الناس وعمم الحكم، فرد عليه المفسرون بأن هذه الآية خاصة بأبي بكر، واستدل بها بعض أهل العلم على تفضيل أبي بكر مع قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال: هذا دلالة على علو منزلة أبي بكر وأحقيته بالخلافة إلى آخره. فشاهد من الكلام أن الخطأ يحصل حين يقدم العرف أو المفهوم اللغوي على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بينه الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟ من هنا ألف العلماء كتبا في علوم القرآن تعرف بالوجوه والنظائر. ما هي الوجوه وما هي النظائر؟ النظائر معناه الكلمة الواحدة المتكررة وفي كل معنى بنفس وفي كل موضع بنفس المعنى، فهذه نظيرة هذه نظيرة هذه، أي بنفس المعنى. وأما النظائر هي الكلمة الواحدة التي لها عدة معاني. على سبيل المثال كلمة أمة، إن إبراهيم كان أمة، إيش معنى أمة هنا؟ لها معنى. والذكر بعد أمة لها معنى ولها معنى. وإن هذه أمتكم أمة إلى آخره، مواطن. طيب ما معنى أمة؟ هل هي بنفس المعنى؟ الجواب لا، تختلف. والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. إن إبراهيم كان أمة يعني جماعة. وإن هذه أمتكم أمة بمعنى قوم. في أيضا لها عدة مواطن، كل موطن لها معنى. فالشاهد لو جينا فسرناها باللغة
لربما حملنا المعاني على معنى واحد أو تضاربت. وفي الحقيقة إنه الأمة، كلمة الأمة اختلفت معانيها، لأنها في كل موطن وفي كل سياق لها معنى. هنا المفسر يجب أن يراعي هذا الأمر، يجب أن يراعي هذا الأمر. طيب، قاعدة: من فسر القرآن، من فسر القرآن على رأي اعتقده دون أن تدل الآية، دون أن تدل الآية، دون أن تدل الآية عليه، لهم طريقتان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يفسرونه بمعنى لم يدل عليه ولم يرد به. يعني يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين فسروا القرآن بمعنى لم يدل أو لم تدل عليه الآية عندهم إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أنهم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، فمثلا وهو السميع البصير، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. واضح؟ وكذا في آيات الصفات لما يسلبونها، فالآية تدل على معنى هم يأتون بالنفي، هذا منحى. المنحى الثاني يفسرون الآية بما لم تدل عليه ولم يرد به، مثل ما سبق في حمل الشجرة الملعونة على معاوية. طب الآية لم ترد هذا، لم تأتي لهذا المعنى. وكذا في قوله عز وجل في تفسير الرافضة: قبحهم الله، تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا المراد أبو بكر وعمر. هل الآية تدل على أبي بكر وعمر أو في سياق أبي بكر وعمر؟ هذا لا. وأيضا النصوص الشرعية الأخرى ترد هذا المعنى، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما من المبشرين بالجنة. وأيضا دلت الآية بما علم من السنة وبما علم من تفسير السلف أن أبا لهب هذا هو رجل مخصوص عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يصح المعنى الذي يقولونه، ولكن لا يصح تنزيله على الآية، وهذا ما يعرف بالتفسير الإشاري على سبيل المثال. وهو التفسير الإشاري هو أن يفسر الآية بلوازمها، أو أن يفسر الآية بمعنى قريب منها في الظاهر لم يرد، فيقول في قوله عز وجل كذا إشارة إلى كذا. لا تدل الآية عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وإنما قالوا باللزوم. التفسير الإشاري على أنواع: النوع الأول أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه، لكن لا تدل عليه الآية. على سبيل المثال: الآيات التي فيها الجهاد مع الكفار بين المؤمنين والكافرين والقتال وكذا وكذا، يأتي أصحاب التفسير الصوفي الإشاري يقولون مثلا: المراد بالجهاد الكافرين جهاد القلب، بأن يجاهد الشيطان ونصرته أن يتغلب عليه. طب الآية في جهاد الكافرين ما دلت؟ جهاد الشيطان وجهاد القلب الشيطان من حيث المعنى صحيح، لكن هل الآية دلت عليه؟ الجواب لا. فإذا هذا قد يكون المعنى صحيح، ولكن حمل الآية عليه باطل. الثاني أن يكون التفسير باطلا في نفسه، التفسير نفسه باطل والآية أيضا لا تدل عليه. إيش مثاله؟ مثال قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين درجة يصل إليها الولي، ترفع عنه التكاليف. طبعا هذا المعنى باطل من جهات، سيأتي هذا إن شاء الله. من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لما تدل عليه الآية ولما فسر عن السلف. الجهة الثانية أن نصوص الشرع ترده، أن نصوص الشرع ترده وتبطله، فلا توجد درجة لعبد من العباد ترفع فيه التكاليف، ولو كانت لكانت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد درجة. حتى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا ترفع عنهم التكاليف، ويأتي الولي المرتكب للموبقات والفواحش التارك للواجبات والأوامر مع تركه بعد ذلك أيضا ترفع عنه التكاليف. لا شك أن هذا تفسير باطل ومعنى باطل لم يرد في الشرع. وكذا تفسير الصوفية وحمل الآيات على أحوالهم الباطلة. الثالث من التفسير الإشاري تفسير معنى يتوقف فيه حتى يستفسر: ما مرادك بكذا؟ فإن كان معناه صحيح قبل ويكون من النوع الأول، وإن كان معناه باطل رد وكان من النوع الثاني. طيب، اشترطوا للتفسير الإشاري عدة شروط. الشرط الأول أن لا يناقض معنى الآية، أن لا يخالف معنى الآية. الثاني أن يكون المعنى صحيحا في نفسه. الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون في اللفظ إشعار به. الرابع أن يكون بينه وبين المعنى، أو بين أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. هذه أربع شروط ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه التبيان. ومنهم من يزيد، وأظن يدخل فيما قاله ابن القيم، أن لا يناقض أو أن لا يكون معه نفي لمعنى للمعنى الظاهر من الآية. طيب، هناك أوجه قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإبطال تفسير أهل البدع. الوجه الأول أن معنى الآية، أو أن لفظ الآية، أن لفظ الآية لا يدل على ما أرادوه، أن لفظ الآية ومعناها لغة لا يدل على ما أرادوه، مثل ما قالوا مثلا استوى بمعنى استولى، فهذا لا يعرف في اللغة. الوجه الثاني أن هذه التفاسير باطلة لاعتمادهم على الهوى وليست منقولة عن السلف. الوجه الثالث، يعني الوجه الثاني أن هذه التفاسير معتمدة على الهوى المجرد لا دليل عليها. الثالث أن هذه التفاسير خرجت عن تفسير الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين. هذه ثلاثة أوجه يرد بها تفسير أهل الأهواء والبدع، وكذا كل تفسير باطل بهذه الثلاثة الأوجه: أن الآية لا تدل على هذا المعنى لغة واستعمالا، أن هذا التفسير مبني على الهوى ولا دليل عليه. الثالث أن هذا التفسير يخرج أو يناقض تفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله: من لم يتبع مذاهب قاعدة من لم يتبع مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. بعد أن قرر لك وجوب الرجوع إلى فهم السلف الصالح، بيّن لك مسألة خطيرة ومسألة نحتاج إليها في هذا العصر: هل يمكن أن نستغني عن تفسير السلف الصالح في فهم القرآن؟ هل يمكن أن نفهم القرآن بأنفسنا بما نفهمه من لغة العرب؟ هل تفسير السلف الصالح ملزم لنا؟ الجواب نعم. طيب، ما حكم من تركه؟ قال لك شيخ الإسلام ابن تيمية: مخطئ بل مبتدع، بل مبتدع. لماذا؟ لأنه خالف نصوص القرآن والسنة. أما القرآن فقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أي طريقة السلف الصالح، فإن من خالف طريقة السلف الصالح وتركها فهو متوعد بالعذاب ومنحرف عن طريق الحق. وكذا قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلم يقل سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، إنما قال: والذين اتبعوهم بإحسان. والاتباع وصفه بالإحسان أي بلا مخالفة ولا ترك لشيء من منهجهم وطريقتهم. وأما السنة فالنصوص كثيرة، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن هذا القول محدث، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم ويسكت، وإنما قال: وأصحابي، للدلالة على هذا. وكذا كان أئمة السلف يقولون هذا: أن لا نخرج على أقوال الصحابة ولا عن منهجهم ولا على ما سار عليهم من بعدهم التابعون، أئمة التابعين رضوان الله عليهم. فمن قال هذا القول فلا شك أنه مخطئ، بل ومبتدع بهذا القول. لكن هذا المخطئ على صورتين: الصورة الأولى أن يكون خطأه لا عن عمد ولا عن منهج ضال، وإنما فسر الآية بمعنى لم يفسره به السلف أو خرج به عن تفسير السلف وهو لا يدري. فهذا القول محدث مبتدع. طيب ما حكم هذا الذي لا يدري؟ مخطئ وقع في بدعة، هل هو آثم؟ قال ابن تيمية: وإن كان مجتهدا مغفورا له. طيب قسم ثاني: فسر الآية بخلاف تفسير السلف وهو يعلم، مبتدع آثم، لأنه متعمد في خطئه هذا، متعمد في خطئه هذا. وهذا القول من ابن تيمية يفيدنا لمسألة، وهي أنه إذا كانت أقوال السلف في الآية محصورة وأفادت أقوالهم انحصار الآية في هذه المعنى وفي هذه الأقوال فلا يجوز الخروج، فلا يجوز الزيادة عليهم وإحداث قول جديد. أما إذا كان تفسير للآية من باب ذكر بعض أفراد العموم أو بعض أفراد الشيء وجاء من بعدهم وفسره بمعنى محتمل وله وجهه وله دليله فإنه يقبل، واضح؟ أما الذي يأتي ويفسر القرآن بتفسير جديد ولا دليل عليه ولا وجه له فهذا مخطئ. وطبعا لو أردنا أن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لو أردنا أن نضرب مثال مثل هذا في مثل الإعجاز العلمي، أصحاب الإعجاز العلمي كثيرا ما يخوضون في تأويل الآيات وتفسيرها بمعنى لا دليل عليه إلا الهوى وإلا يعني الرأي المذموم، مثل لما فسروا أحداث 11 سبتمبر بأن الآية في سورة التوبة على شفا جرف انهار أن المراد بها أحداث 11 سبتمبر وأن القرآن دل عليه، فلا شك أن هذا من الإلحاد في كتاب الله عز وجل، لأنه تفسير وتنزيل للقرآن أولا محدث، ثانيا لا تدل عليه الآيات، ثالثا لا ليس من طريقة السلف مثل هذه الأمور. واضح؟ طيب، هنا ممكن نتطرق قليلا لقضية مهمة، وهي بعض الناس يقول: طيب أنتم يا السلفيين يا الجامية يا المدخلية، أنتم الآن تقولون سيد قطب سيد قطب سيد قطب سيد قطب، طيب القرطبي أخطأ، القرطبي أخطأ، مثلا بعض المفسرين أخطأوا، لماذا لم تحذروا من هؤلاء مثل ما حذرت من هؤلاء؟ فأولا نقول نعم القرطبي أخطأ، لكن أنا أقرأ الآن عليكم عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير القرطبي رحمه الله. يقول ابن تيمية: تفسير القرطبي خير منه بكثير، أي خير من تفسير الزمخشري، وأقرب إلى طريقة أهل السنة والكتاب، وأبعد عن البدع، وإن كان كل من كتب هذه الكتب لا بد أن تشتمل على ما ينقد، لكن إلى آخره. طيب، هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية أنقله لماذا؟ لبيان أن نقول: أولا، من قال لك أن السلفيين أو علماء السنة تركوا الكلام في القرطبي؟ بيّنوا أخطاءهم، ولكن السلفيون الذين يريدون الحق لما علموا أن القرطبي أخطأ في هذه الأمور اجتنبوا هذا الخطأ. هذا واحد. ثانيا، هل عامة الناس يتعاملون مع القرطبي؟ لا، ولا العلماء يدلون العامة على القرطبي. لماذا؟ لأنه كتاب صعب، إنما يقرأه العلماء وطلاب العلم المتمكنين. ثالثا، القرطبي إمام وعالم، وخطأه لا عن عمد، وإنما عن خطأ دون قصد. طيب، نجي نطبق على سيد قطب. أولا، العلماء ردوا على سيد قطب من القديم، يعني من أيام سيد قطب رد عليه أحمد شاكر والشيخ الدويش وغيرهما من أهل العلم، ليست القضية في هذا العصر أو بعد موت سيد قطب، من في حياته ردوا عليه. ثانيا، كتاب في ظلال القرآن ينصح به للعامة ويوزع مجانا وهدايا لنشره، فهو كتاب يتداوله العامة، فالسكوت عنه خيانة للأمة، فلا بد من التحذير منه. ثالثا، سيد قطب جاهل ليس بعالم، فلا بد من التحذير منه ولو لم يكن الكتاب منتشرا، لبيان أن هذا الكتاب محذر منه. وانظروا إلى كونهم أصحاب هوى. في قضية أخرى يقولون: العلماء ما أنكروا، سكتوا، فمعناه أنه هذا حق. طيب تعالوا في قضية سيد قطب، العلماء أنكروا وما سكتوا، قالوا ليش تكلموا كثير؟ شوف تناقض، ما هم أصحاب حق وهوى وطلب للحق، بل هم أصحاب هوى، نسأل الله السلامة والعافية. قاعدة أضيفوها، يقول ابن تيمية: كما أنه وقع في تفسير القرآن الخطأ السابق، كذلك يقع في تفسير الحديث وشرحه، يعني في شروحات الحديث قد تجد بعض الأخطاء والمخالفات التي هي إما اعتقادات باطلة حملت عليها الأحاديث، وإما تفسير للحديث باللغة قبل مفهومه الشرعي. ثم ذكر أيضا قاعدة نذكرها سريعا: أصول المعتزلة خمسة. طبعا ذكر هذا لمناسبة أصحاب الاعتقادات الباطلة ولمناسبة تفسير الزمخشري. قال: أصول المعتزلة خمسة: التوحيد واحد، العدل اثنين، المنزلة بين المنزلتين ثلاثة، إنفاذ الوعيد أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة. أما التوحيد عندهم فهو نفي الصفات، التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، وأن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق، هذا توحيدهم. وأما العدل عندهم فهو أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات، وأنه لم يخلقها ولا قادر عليها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها إلى آخره. وأما إنفاذ الوعيد فهو تخليد صاحب الكبيرة، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمراد به عندهم الخروج على أئمة الجور. هذه أصول المعتزلة ذكرها ابن تيمية. قاعدة أضيفوها، يقول ابن تيمية: يعلم بطلان تفسير أهل الباطل من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض أو جوابا على المعارض لهم. يعني نستطيع أن نبطل تفسير أهل الباطل من جهتين. الجهة الأولى مجملة بأن نقول إن هذا القول والاعتقاد باطل في أصله، والجهة الثانية مفصلة بأن نرد على هذا الاعتقاد بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة، وأيضا نردها بما تدل عليه اللغة. قاعدة أضيفوها ذكرها ابن تيمية، يقول: الرجوع إلى كتب أهل البدع يوقع في القول بقولهم. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير الزمخشري، وعند ذكره لتفاسير بعض أهل البدع الذين دسوا البدع في تفاسيرهم، وقال عبارة عجيبة، يقول: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم، تفسير أهل البدع، ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد هو المفسر الصحيح فسادها، لكنه لا يهتدي لذلك. شوف، عالم مفسر يعتقد اعتقاد أهل الحق، لما رجع لكتب أهل الباطل نقل من كلامهم باطلا لا يعتقده. فدل هذا على قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنك يا عبد الله لا ترجع إلى كتب أهل البدع، ولا يستفاد منها إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الراجع لكتب أهل البدع عالم متمكن يستطيع التمييز بين الحق والباطل، ما هو بس عالم، لا، لابد يكون متمكن، لأن العلماء درجات. من العلماء من لا يستطيع أن يميز البدع، من العلماء من تأتي له بالرجل الحزب الضال يقول لك من أهل السنة ما يميز، وهو عالم لكن ما ميز، واضح؟ من العلماء من يميز، فلا يرجع لك، لا يرجع لكتب أهل البدع إلا العالم المميز القادر على التمييز بين البدع والسنة. الشرط الثاني أن يرجع لكتب أهل البدع لا كما يقوله الحزبيون أن الضالة أو الحكمة ضالة المؤمن، لا، يرجع لكتب أهل البدع من باب الرد عليهم ومن باب بيان فساد قولهم فقط، وإلا فإنه لا يرجع إليها، واضح؟ الشرط الثالث أن يعلم منه التحذير من كتب أهل البدع، وإذا نقل يعلم من شأنه أنه يحذر منهم. ومن هنا تعلمون فساد من يستدل بشيخ الإسلام ابن تيمية حينما ينقل عن بعض أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن بعض أهل البدع، إما ينقل كلامهم، إما أن ينقل كلامهم للرد عليهم ولإفساد قولهم، وإما أن ينقل من كلامهم قولا صحيحا يرد به على بقية أتباعهم. أيضا يعلم من حال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرد على هؤلاء ويحذر منهم جميعا، فلا يستوي مع شخص مثل علي الحلبي يجي ينقل لي دائما من كتب أهل البدع، ويجيني هو وأتباعه يقولون والله شيخ الإسلام كان ينقل عن كتب أهل البدع. طب أولا، هل أنت مثل شيخ الإسلام بن تيمية؟ شيخ الإسلام بن تيمية معروف بجهاده ورده على أهل البدع. شيخ الإسلام بن تيمية ينقل كلام أهل البدع إما لرده، وإما نقل من كلامهم لإبكاتهم وتسكيتهم، واضح؟ فلا يستويان مثلا، فلا يستويان مثلا. ثم في هذا المقام، أما علي الحلبي وأنا أعرف كتبه من خلال أو عن طريق قراءتي لها أثناء ما رديت عليه، شيخ الإسلام انتبهوا في فرق دقيق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ينقل من كتب أهل البدع لهذا الشأن، علي الحلبي ينقل من كتب أهل البدع ليس لهذه الحاجة، ولست بحاجة في الرد عليهم، خاصة وأنك تعلم أنهم لا يستفيدون، خاصة وأنك تعلم أن الذي يقرأ أو يراجع كتبه قد لا يعلم أن هذا الذي نقلت كتبه مثل عدنان عرعور أو المغراوي من الضالين. والآن علي الحلبي بمنهجه الجديد لحق بهم، لحق بأهل الضلال ولا شك، فإن القول بوحدة الأديان والدعوة إليها والأمور البوائق التي أثنى عليها كثنائه على رسالة عمان المتضمنة للإلحاد، فلا شك أنها أخطر مما رددته عليه في صيانة السلف، وأن مثلها لا يعذر الواحد بجهلها، لا يعذر مثله، لا يعذر، خاصة أنه هو وأتباعه يعتبرون نفسه يعتبرونه إيش؟ من العلماء المبرزين، ولكنه في الباطل لا في الحق. قاعدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يضيفوها: من أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. يعني لما ترد على اعتقاد باطل أولا تعلم ما هو القول الحق، وأن يعرف تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة، لاحظ، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. يعني هذا الكلام ذكره في مقام الرد على أهل الأهواء، لما ترد تعرف ما هو الحق وتعرف ما يخالفه وتعرف أقوال السلف وتعرف أن قولهم مبتدع، قول أصحاب البدع أن قولهم مبتدع، وأن تعرف الطرق المفصلة. وهذا قد يعني فصله ابن القيم وغيره أن من أهل الحق من يعرف الحق مجملا والباطل مجملا، ومن أهل الحق من يعرف الحق مفصلا والباطل مجملا، ومن أهل الحق من يعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا. من يعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا هو الذي يستطيع أن يميز بين البدع والسنة. طيب، قاعدة في أحسن طرق التفسير وفي تفسير القرآن بأقوال التابعين. طيب، ما مر معنا أن التفسير على نوعين، إما بالمأثور وإما بالرأي. التفسير بالمأثور عندهم أنواع، هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأئمة التابعين. وأما التفسير بالرأي فهو تفسير باللغة والاجتهاد والاستنباط. طيب، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ها هنا هي أصح طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلامه يفسر بعضه بعضا، مثل قوله عز وجل: وفتناك فتونا، في موسى عليه السلام. ما الفتون هذا؟ ما المراد به؟ في سنن النسائي وغيره جاء عن ابن عباس أنه أورد الآيات الأخرى التي في قصة موسى وما تعرض لها له من الفتن، فابن عباس ماذا فعل؟ فسر القرآن بالقرآن، فبين أن الفتون في موضع كذا وموضع كذا وموضع كذا. لكن تفسير القرآن بالقرآن لابد أن يراعى فيه أيضا السنة، وأن يراعى فيه أيضا فهم السلف. ما هو يعني ليس أن تأتي أنت على كيفك تحمل آية على آية، لابد أن تكون الآية محتملة لذلك، وأن تنظر إلى السنة وإلى أقوال السلف ثم تدخل أنت في التفسير، واضح؟ فليس المراد من قولهم أنه أول مرتبة تفسير القرآن بالقرآن أنك أنت أنك تأتي وتفسر القرآن بالقرآن ابتداء بدون رجوع للسنة، هذا لا، ليس هو المراد. واضح؟ إنما المراد تقدم تفسير القرآن ثم تفسير السنة معا، واضح؟ طيب، المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة. الله عز وجل كما سبق: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة كما قال حسان بن عطية قال: كنا نرى أن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وكلمة الشافعي أو تقسيم الشافعي المشهور معروف، لما قال السنة على القرآن كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: إما أن تكون موافقة للقرآن، جاء الأمر بالصلاة في القرآن وجاء الأمر في الصلاة في السنة، وإما أن تكون مفسرة لما أجمل أو لما أبهم أو لما لم يفصل في القرآن فتفصله السنة، الصلوات الخمس وتفاصيلها، الصيام، الزكاة إلى آخره. وإما أن تكون السنة تأتي بحكم زائد على القرآن. الحكم الزائد من القرآن هو مما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن. ثم نفسر القرآن المرتبة الثالثة بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم، بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ شيخ الإسلام ذكر عدة أسباب لذلك. السبب الأول أنهم شهدوا التنزيل، فعرفوا أسباب النزول وعرفوا الوقائع، والشخص الذي يسمع كلاما كان حاضرا فيه يفهمه أكثر من شخص يسمع كلاما ولم يحضره. الصحابة كذلك. السبب الثاني أن الصحابة كانوا أهل لغة وأهل سليقة سليمة قوية، فالقرآن نزل بلسان عربي فهم أدرى الناس به. السبب الثالث أن الصحابة كانوا أسلم وأعلم الأمة في التعبير عن القرآن وأورع، فلم يكونوا يتكلمون في كتاب الله إلا بعلم وبرهان، واضح؟ فهذه ثلاثة أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لتفضيل تفسير الصحابة. طيب، الصحابة كثر الذين فسروا القرآن، أشهرهم بمكة ابن عباس، بالكوفة ابن مسعود، بالمدينة الخلفاء الأربع، وأيضا من المشهورين بالتفسير أبي بن كعب، عبد الله بن عمر وغيرهم. طيب، تفسير القرآن بأقوال التابعين، والمراد بالتابعين الأئمة منهم والملازمين للصحابة والمشهود لهم بالعلم. لماذا نرجع لتفسير التابعين؟ أيضا قال بعض أهل العلم: أولا لأنهم من ناحية العقيدة فعقيدتهم سليمة، ثانيا لأنهم لازموا الصحابة وأخذوا منهم، ثالثا لأنهم أبعد عن الهوى وكانوا أصحاب تقى وورع، أيضا قال بعض أهل العلم: تفسير التابعي له ثلاثة صور أو أقسام: إما أن يكون أخذه من الصحابي، وإما أن يكون اجتهد رأيه واستدل عليه، وإما أن يكون قولا قاله لا نعلم دليله. فما كان أخذه عن الصحابة مقبول، وما كان قولا كان باجتهاده واستنباطه وعليه الدليل ويصح الدليل قبل، وإلا كان من القسم الثالث الذي لا نعلم صحته من غيره. ويدخل في الثالث هذا نقلهم للإسرائيليات. طيب، أما تفسير القرآن بلغة العرب فهو يدخل في التفسير بالرأي، وقد مر معنا. الروايات الإسرائيلية قاعدة، الروايات الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، للاستشهاد. نحذف للاستشهاد واكتبوا بدالها للاستئناس، للاستئناس يعني لا تصدق ولا تكذب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الروايات الإسرائيلية على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نعلم صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق، فهذا صحيح. طيب النوع الثاني طبعا ما علمنا صحته من الأخبار الإسرائيلية، إذا عندنا في القرآن أو السنة ما يوافقه قبلنا. النوع الثاني ما علمنا كذبه مما يخالف فيه ما في شرعنا، فهذا نرده ونكذبه. النوع الثالث ما هو مسكوت عنه، ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. بعض أهل العلم يقول إذا كانت الروايات الإسرائيلية تضمنت معنى باطلا يرده العقل ويستحيله العقل فإننا نكذبه، مثل ما جاء عنهم في تفسير قاف وأنه جبل محيط بالأرض، ومثل ما جاء عنهم في بعض الروايات أن الله لما خلق طيئة لا إله إلا الله أو ذكر معين خلق طيرا له 70,000 رأس وكل رأس له 70,000 لسان وكل لسان له 70 مدري إيه، كلام طويل. طبعا المقام في الكلام مع الإسرائيليات إذا صح السند إليها، أما إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فنستغني بضعفها عن ردها، فنستغني بضعفها عن الخوض في ردها معنا، واضح؟ أما إذا كانت ثابتة وفيها معاني باطلة، أو بلاش نقول معاني باطلة، معاني يستحيل العقل، فبعض أهل العلم يرى أنها تكون من قسم الباطل. لكن أنا رأيت في بعض الروايات وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم أو فقد كانت فيهم العجائب. ما المراد بالعجائب؟ إن كان المراد بها مطلق العجائب فحتى ما يستحيل العقل لو جاء بسند صحيح نتوقف فيه، لكن لو كان المراد بالعجائب أي القصص الغريبة لا مطلق العجائب التي يستحيل العقل فيصح هذا القول، والله أعلم. قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقد مرت معنا لكن نضيفها، تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أضيفوها، لما ذكر الخلاف في لما ذكر آية سورة الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 كذا إلى آخره، ذكر شيخ الإسلام قاعدة هنا قال أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. هذا أولا، تستوعب الأقوال. إيش معنى تستوعب؟ يعني تجمع. ثانيا أن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل. ثالثا تذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما من حكى الخلاف دون تتبع الأقوال ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر لي أنه جمع أولا أقوال أهل العلم من أهل السنة، مو مطلقا تجمع أقوال أهل البدع وأقوال المتصوفة وأقوال يعني الجهال، لا لا لا، المراد بها أقوال أهل السنة وأقوال أهل العلم المعروفين به. طب لماذا تجمع؟ قد يكون قولا عليه دليل أنت لم تعرفه، وقد ترجح قولا هو بعض الحق، أو قد يكون هذا القول معتمدا على دليل مرجوح، فأنت لما ترى دليله ولم ترى معارضا لهذا الدليل تظن المرجوح راجحا، بينما لو أتيت بقول أهل السنة الثاني تبين لك أنه أرجح من ذاك، فلذلك تجمع. هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر لي، واضح؟ واستدل بالآية في سورة الكهف، فإن الله ذكر الأقوال وأبطلها ثم حكى قولا راجحا، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال رجما بالغيب، فدل هذا على أن هذا هو القول الصحيح، وأن الأقوال السابقة هي من باب الكلام بلا حجة ولا برهان. قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أضيفوها أو ضابط: اختلاف السلف في التفسير يحكى على أنه تفسير للآية لا أقوال متباينة المعنى. فلذلك لما يأتي بعض الناس يقول اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال، خطأ. هذه العبارة إيش؟ خطأ. إنما تقول أقوال السلف في تفسير هذه الآية كذا وكذا وكذا، ليست من باب اختلاف التضاد، ليست من باب اختلاف التضاد. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذه آخر قاعدة. قبل هذه القاعدة نسيت شيء أنبه عليه، وهو أنه تفسير الصحابة والتابعين حتى ولو كان من جهة اللغة فإنه يعتمد إذا كانوا متفقين على ذلك. قاعدة أيضا ذكرها ابن تيمية، أن تفسير التابعين إذا اختلفوا ليس بحجة على بعضهم، لكن إذا اجتمعوا فقولهم حجة. وفي فهمي أن اجتماع التابعين على التفسير هو أن يكون قولهم واحدة، أو أقوالهم لا تعارض بعضها البعض، وتكون من اختلاف التنوع. طيب، آخر قاعدة هي قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه هو تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذه قاعدة عند العلماء. أما الذي تعرفه العرب من كلامها فما يعرفه الواحد عنا من اللغة العربية وما نزل القرآن به، فهذا لما نزل القرآن والعرب لما جاءوا من بعدهم يتلون القرآن يفهمون كلام العرب كلام القرآن، كما مر معنا أن القرآن نزل بلسانهم ويخاطبهم، والمخاطبة من أركانها الفهم. لما تخاطب شخص بكلام لابد أن يكون فاهما لكلامك. طيب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: تحريم الزنا، وجوب الصلاة، تحريم الخمر، هذا واضح. طيب، تفسير يعلمه العلماء، وهي الأحكام المستنبطة التي تحتاج إلى اجتهاد أو التي تخفى على العوام. وتفسير لا يعلمه إلا الله، ما المراد بهذا التفسير الذي لا يعلمه إلا الله؟ تفسير الكيفية، أما المعنى فواضح. من هنا لا تعارض بين قول العلماء أو القاعدة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا. إذا قد يقول قائل: ابن عباس يقول تفسير لا يعلمه إلا الله، معنى الرسول ما يعلم، طب كيف تقولون إن الرسول فسر القرآن كاملا؟ ما الجواب؟ طيب كمل، مو هذا هو يعني قريب، لكن الجواب بقاعدة عند أهل السنة: عدم علمنا بحقائق سكت الله عن بيانها هو علم، وخوضنا في حقائق سكت الله عنها ولم يصل لها علمنا هو جهل. ولذلك كان كلام أهل الكلام جهل، وكان سكوت أهل السنة عن الأمور التي سكت عنها الشرع وحقائقها هو العلم، واضح؟ وبالتالي لا تعارض. آخر تنبيه معنا، وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من الدرس، والزهراني ما هو فيه حتى لا يضربنا بالميكروفون ولا يخوفنا، فنكون بفضل الله عز وجل انتهينا من الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأنبه فقط على قضية مر معنا في الدرس، أن ابن عمر حفظ البقرة في ثمان سنين. هذا القول أخرجه مالك في الموطأ، وجاء عن ابن عمر أيضا بسند ضعيف. والذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعلم سورة البقرة في أربع سنين، أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. واضح؟ هذا الثابت عن ابن عمر. التنبيه أيضا في قاعدة العبرة بعموم السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نبه شيخنا محمد بازمول في كتابه في شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية تنبيه فاتني ينبه عليه، هو أن قول نقله عن ابن دقيق العيد وغيره أن قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طيب، مع مراعاة القرائن، إذ قد تكون في الرواية قرينة تفيد الخصوص. ومثلوا على هذا بحديث ليس من البر الصيام في السفر، فإنه ليس المراد بالعموم أن الصيام في السفر ليس من البر، وإنما المراد ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه السفر، لمن يشق عليه السفر. واضح؟ لو على القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب، على القاعدة معناه كل من صام في السفر آثم أو نقص أجره. واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد. غدا إن شاء الله نعيد بعض الأمور، وإن شاء الله أحاول غدا ثلاثة أمور، ترى ما يهم تأخير الأذان ما يضر، نحاول إن شاء الله غدا ثلاثة أمور. الأمر الأول مراجعة جميع المذكرة عن طريق التلخيص. الأمر الثاني أن نجيب على بعض أسئلة الإخوان ممن أراد إعادة أمر. الأمر الثالث الإجابة على بعض الأسئلة مما يتعلق بالدرس أو خارجه. وأيضا نملي إن شاء الله إن تيسر الأمر سند الإجازة لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية هذه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.